بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 51: لو ادعى المالك على العامل أنه خان أو فرط في الحفظ فتلف، أو شرط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من زيد أو نحو ذلك، فالقول قول العامل في عدم الخيانة والتفريط وعدم شرط المالك عليه الشرط الكذائي، والمفروض أن مع عدم الشرط يكون مختارا في الشراء وفي البيع من أي شخص أراد. نعم، لو فعل العامل ما لا يجوز له إلا بإذن من المالك، كما لو سافر أو باع بالنسيئة وادعى الإذن من المالك، فالقول قول المالك في عدم الإذن. والحاصل أن العامل لو ادعى الإذن فيما لا يجوز إلا بالإذن قدم فيه قول المالك المنكر، ولو ادعى المالك المنع فيما يجوز إلا مع المانع قدم قول العامل المنكر له. هنا في هذه المسألة يتعرض بحسب الحقيقة لفرعين: الفرع الأول أنه يدعي المالك على العامل الخيانة، كما إذا ادعى أنه فرط في الحيض لم يحفظ المال، أهمله إلى أن تلف، أو اتهم المال أو نحو ذلك، اتهامات التي ترجع إلى باب الخيانة والاتهام. هنا يكون القول قول المالك، قول العامل، والمالك مدع لا بد له أن يقيم البينة على دعواه، وإلا فيحلف العامل ويكون هو المنكر والأصل. وقلنا هذا الأصل يرجع إلى إصالة قبول قول الأمين وإئتمان الأمين، فإن العامل أمين وكيل والأمين مؤتمن، وهذا واضح. الفرع الثاني الذي ألحقه وزجه في ضمن هذا المهادتين وعطفه على الفرع الأول، أنهما لو اختلفا في شرط زائد على العقد، كما لو ادعى المالك أنه شرط على العامل أن لا يشتري الجنس الفلاني، ضارب أعطاه رأس المال ليشتري مثلا الطعام الحنطة ويبيعها، بينما هذا اشترى الثياب مثلا والقماش، وكان قد اشترط عليه أن يشتري به الحنطة للقماش، وأن سوق القماش كاسد وخالف واشترى القماش فخسر مثلا. هنا أو بالعكس اشترط عليه أن لا يبيع، أو بنحو آخر الشرط أن لا يبيع من زيد، وأن هذا باعه من زيد فأكل المال وخسر، ونحو ذلك من الشروط. ادعى المالك شرطا على العامل والعامل خالفه مثلا، فصار هناك خسران أو تلف أو نحو ذلك، عامل أنكر وجود مثل هذا الشرط وأن المضاربة كانت مطلقة. هنا أيضا يقول يقدم قول العامل لا لإصالة عدم الخيانة، فإن هذا لا يرجع إلى مسألة الخيانة، يرجع إلى الخلاف في أصل مقدار المضاربة أو مقدار الإذن الذي في المضاربة. وإن شئتم قلتم أن هذا يرجع إلى موضوع إصالة ائتمان الأمين والوكيل، يرجع إلى الشك في مقدار الوكالة، فالعامل يقول أنه وكيل في الشراء والبيع حتى من زيد، شراء والبيع حتى للقماش. والمالك ينكر، يقول لم يكن وكيلا ومضاربا إلا في شراء الحنطة فقط، الطعام، لا في شراء القماش. وحينما يكون الشك في أصل الوكالة والاستيمان فلا موضوع لإصالة أن قول الأمين حجة أو أن الأمين مؤتمن، فإنه لا بد من إثبات موضوعه أولا، ثم يكون حينئذ قوله هنا الشك في أصل الوكالة والأمانة والإذن. لكن المالك الماتن هنا أيضا يجعل الأصل مع العامل في صورة ومع المالك في صورة أخرى، يقول هنا لا بد من التفصيل، بينما إذا كان هذا الذي يقوله المالك شرطا بحيث لولاه كان مقتضى المضاربة الإطلاق، فهذا بالشرط يقيده ويمنع عن إطلاق مقتضى المضاربة. هنا الأصل مع المعامل لا مع المالك، لأن الأصل عدم هذا الاشتراط الزائد على مقتضى العقد الذي هو يقتضي الإذن، لأن يرجع النزاع في أنه هل قيد ورفع مقتضى المضاربة بالشرط أو لا. فالأصل عدم الاشتراط، عدم شرط المالك عليه الشرط الكذائي، والمفروض أن مع عدم الاشتراط يكون مختارا في الشراء، يعني يكون مقتضى المضاربة الإطلاق، والإطلاق الإذن، وإطلاق تصرف العامل. إذن فقول العامل هو المطابق مع الأصل، الذي الأصل هنا استصحاب عدم الاشتراط، أو قولوا ظهور المضاربة، مثلا عقد المضاربة في الإطلاق مؤصالته حجية ذاك الظهور مثلا. وأما إذا كان بالعكس مقتضى المضاربة لا يقتضي جواز هذا، لأن هذه عناية خارجة عن مقتضى المضاربة، جوازها وتجويز هذا التصرف يحتاج إلى إذن زائد على مقتضى المضاربة، وإن شئتم قلتم على شرط من أو استئذان من قبل العامل من المالك، كما في إذا أراد أن يأخذ المال إلى بلد آخر، أعطاه المال في هذا البلد ليضارب ويشتري به، أراد أن يأخذه إلى بلد آخر، مقتضى المضاربة ليس تجويز أخذ المال إلى بلد آخر في مورد يكون ذاك تلك السلعة موجودة في هذا البلد ويمكن البيع والشراء بها. مثل هذه الأمور تحت أمور إضافية على مقتضى المضاربة وعلى لازم المضاربة، وهو الإذن الذي تستلزمه المضاربة للعامل في التصرف، يحتاج إلى إذن زائد لا تقتضي عقد المضاربة. فإذا كانت عقد المضاربة كان عقد المضاربة غير مقتض لمثل هذا الإذن وقد عمل فعله العامل، هذا يحتاج إلى إذن زائد على المضاربة. هنا تنعكس القضية، يكون العامل مدعيا والمالك منكرا، لأن المضاربة لا يقتضي هذا التصرف، وإنما هذا يحتاج إلى إذن جديد ينكره المالك ويدعيه العامل، والأصل عدم الإذن الجديد. يقول أو شرط عليه أن لا يشتري، يقول فالقول قول العامل في الفرع الأول لإصالة ائتمان العامل، في الفرع الثاني لإصالة عدم شرط المالك عليه الشرط الكذائي، والمفروض أن مع عدم الشرط يكون مختارا في الشراء والبيع من أي شخص أراد. نعم لو فعل العامل ما لا يجوز له إلا بإذن من المالك، كما لو سافر أو باع بالنسيئة، مقتضى المضاربة لا يقتضي جواز البيع بالنسيئة، هذه حيثية وعناية زائدة ليست لازمة للمضاربة، بأن يبيع بالنسيئة ثم ذاك المشتري يأكل الدين عليه، هذا يحتاج إلى إذن جديد زائد على مقتضى المضاربة. فلو كان الاختلاف في هذه الناحية لا لو فعل العامل ما لا يجوز له إلا بإذن زائد على مقتضى المضاربة من المالك، كما لو سافر أو باع بالنسيئة وادعى الإذن من المالك، فالقول قول المالك في عدم الإذن. والحاصل، ثم يعطي الضابط، أن العامل لو ادعى الإذن فيما لا يجوز إلا بالإذن قدم فيه قول المالك المنكر، يعني لأنه منكر، فإن هذا شيء زائد عن المضاربة ومقتضى المضاربة، يحتاج إثباته ثبوته إلى دليل، إلى ما يدل عليه، وإلا فالأصل عدم الإذن الزائد في الأمور الزائدة. ولو ادعى المالك المانع فيما يجوز إلا مع المانع قدم قول العامل المنكر له، أي لأنه هو المنكر. هذا حاصل ما يقوله السيد الماتين. وقد وقع هذا الفرع في الفرع الثاني، الفرع الثاني وقع مورد الإشكال، محل الإشكال، من قبل الأعلام أو من قبل بعض الأعلام في الواقع، أنه هذا غير تام باعتباره على إطلاقه غير تام، لأنه هنا حينما يكون الاختلاف بينهما في الشرط أيضا القول قول المالك لا العامل، لأن حينما مثلا يختلفان في أن المالك هل اشترط عليه أن لا يشتري بهذا المضارب بهذا رأس المال، لا يشتري القماش وإنما يشتري الطعام، أو لا يبيع من زيد بالخصوص ونحو ذلك، هنا هذا أيضا يرجع إلى الشك في إطلاق عقد المضاربة وضيقها، وحينئذ تارة يفرض إحراز أن المضاربة حينما أنشئت كانت مطلقة حين الإنشاء، بعد ذلك في زمان آخر رفع المالك إذنه مثلا في شراء القماش، أولا ضاربه برأس المال على أن يشتري شيئا مالا تجاريا، أي شيء كان ويبيعه طعاما أو قماشا، ثم بعد ذلك قال بعد مثلا يوم أو يومين لا تشتري إلا الطعام. يعني إذا كان الشك في الشرط الذي يرجع إلى المقيد المنفصل، أو المقيد، التعبير بالمقيد يعني الرافع لإذن سابق ثابت بمقتضى ظهور الكلام مثلا، أو رفع كان رفعا أو كان دفعا من أول الأمر كاشفا عن عدم الإذن من أول الأمر، لكنه لم ينصبه أولا بعد ذلك كشف أن مقصوده كان هذا المقدار من أول الأمر، هنا يصح كلام الماتين، وبعض الشراح شرحوا كلام الماتين بهذا الشرح أساسا. هنا يصح في كلام الماتين أنه الأصل مع العامل، لأنه يرجع في فرض الرافع إلى استصحاب بقاء الإذن، وفي فرض الدافع بالقرينة المنفصلة يرجع إلى حجية الظهور، فإن عقد المضاربة حينما انعقد وتم المفروض أنه لم ينصب فيه قرينة متصلة على أن إذنه وعقده كان مخصوصا بخصوص هذا الطعام مثلا، فذاك الظهور حجة بعد ذلك حينما يقول كان مقصودي هذا، هذا يفيد في عدم جواز التصرف بعد وروده، وأما قبل ذلك ذاك الظهور كان حجة. فإذا اختلف يقول العامل أنه لم يقل شيئا من هذا القبيل الماتين المالك حتى بعد ذلك، هو قال لا قلت شيئا، هنا يرجع بحسب الحقيقة إلى أن ذاك الظهور الذي كان في زمان الظهور الذي كان لعقد المضاربة في زمان انعقاده، والذي تم ظهورا وإنشاء لأنه لم ينصب معه قرينة على إرادة القيد، هل كان مطابقا للواقع فمراده الجدي أيضا الإذن المطلق، أو غير مطابق للواقع فمراده الجدي الإذن الخاص بالطعام فقط، فيكون هذا الظهور حجة لا محالة إلا أن يثبت أن مراده كان، لأن أصل الظهور محرز، وإنما الشك بحسب الحقيقة في مجيء ما يكون دليلا على التقييد الثبوتي هناك. فهنا يمكن أن يقال بأن الأصل مع العامل، إلا أن هذا الفرض بعيد عن العبارة، فإن السيد الماتن لا من البعيد أن يريد هذا المعنى، أنه بعد ذلك بعد أن كانت المضاربة اتفق على أن المضاربة حين إنشائها لم يكن فيها شرط، وإنما ادعي الشرط فيما بعد إما بنحو ناسخ أو بنحو مقيد، إما بنحو رافع لإذن المالك أو بنحو الكشف عن أنه من أول مقصده ذلك، فإن هذا لا يمكن استفادته من العبارة، بل ظاهر العبارة أن الخلاف في أصل المضاربة من حينه. لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من زيد، فيكون خصوصا مع ما ذكره الماتن في الذيل، ولو ادعى المالك المانع فيما يجوز إلا مع المانع، معناه أن هناك لا ينظر إلى شيء فيما بعد تحقق، إنشاء آخر يتحقق فيما بعد أو ولو إثباتا، بل ينظر إلى الخلاف من أول الأمر. حينئذ هذا المعنى هذا الاحتمال غير وارد. إذن فمنظور الماتن أو بعيد عن العبارة، منظور الماتن ما إذا كان الخلاف من أول الأمر، فإذا كان الخلاف من أول الأمر حينئذ أشكلوا على الماتن في الفرع الثاني بأنه استصحاب عدم شرط المالك لا يثبت الإطلاق، لا يثبت إطلاق الإذن لكي يكون حينئذ الأصل مع العامل لا مع المالك، إلا بنحو الأصل المثبت، لأن الإطلاق والتقييد التقابل بينهما مثلا تقابل الضدين، أو حتى إذا كان تقابل النقيضين، وإن كان فرع المسألة على هذه المسألة أن التقابل بينهما تقابل النقيضين أو تقابل الضدين، حتى إذا كان التقابل بينهما تقابل النقيضين والمسألة غير متفرعة على مبنى الإطلاق والتقييد، حتى إذا كان الإطلاق عبارة عن عدم ذكر القيد استصحاب عدم التقييد وعدم ذكر الشرط لا يثبت الإطلاق بمعنى الظهور الإطلاقي، لأن الظهور الإطلاقي على كل حال لازم تكويني، الظهور الإطلاق الإطلاق ليس حكما شرعيا، الإطلاق دلالة والدلالة واسطة تكوينية. نعم الإطلاق حجة، أثر الإطلاق الحجية، يعني كلما انعقد الإطلاق صار هناك حجية لا محالة. فحينئذ بهذا الاستصحاب ماذا نريد؟ هل نريد باستصحاب عدم الشرط أن نثبت الإطلاق ثم نقول هذا الإطلاق يكون حجة؟ فالاستصحاب لا يثبت الإطلاق، لأنه الإطلاق أمر تكويني لازم عقلي يترتب، لازم تكويني يترتب على عدم ذكر القيد في مقام الإثبات، لا أنه الإطلاق حكم شرعي لعدم ذكر القيد، فلا يثبت الإطلاق. ومو كل أمر عدم يجري في استصحاب ولو لم يكن يترتب عليه أثر، وإنما الأثر على لازمه العقلي. الإطلاق نفسه ليس حكما شرعيا، الإطلاق حكم، الإطلاق ظهور، والظهور أمر تكويني، الاستصحاب لا يثبت الأمور التكوينية، الاستصحاب يثبت تعبدا بترتيب الآثار الشرعية التي تترتب على المستصحب، والمفروض أن عدم القيد لا يترتب عليه أثر، وإنما الأثر على الإطلاق والدلالة الإطلاقية، التي هذه الدلالة الإطلاقية سواء كانت الدلالة الإطلاقية نقيضا سلبا للدلالة التقييدية أو كانت ضدا، على كل حال الدلالة الإطلاقية حتى النقيض تكويني ليس تشريعي. نعم حجية الإطلاق أمر تشريعي، إذن فاستصحاب عدم ذكر القيد لا يثبت لنا بحسب الحقيقة الإطلاق إلا بنحو إذا قلنا بأن الأمور التكوينية تثبت، الأمور التكوينية تثبت بالأصول العملية، ولا يقول أحد بأن اللوازم التكوينية تثبت بالأصول العملية. وأما إثبات أثر هذا الأمر التكويني وهو الحجية، ففرع ثبوته الأمر التكويني، الواسطة التي هي لازم عقلي، والمفروض أن الأصل المثبت لا يثبت الوسائط العقلية واللوازم العقلية. إذن فاستصحاب عدم الشرط سواء قيل بأن الإطلاق نقيض التقييد، أو التقابل بينه وبين القيد، تقابل العدم والملكة، أو تقابل الضدين، على كل المسالك في حقيقة الإطلاق استصحاب عدم المقيد، ذكر القيد لا يثبت الإطلاق إلا لو قيل بالأصل المثبت، لا يثبت أثر الإطلاق. فبالاستصحاب لا يمكن إثبات أثر الإطلاق، يبقى إثبات أثر الإطلاق بالظهور، بإصالة الظهور، وهو لا بالاستصحاب، إصالة عدم التقييد، فإصالة الإطلاق من باب الشك في وجود المقيد وعدم المقيد، الأصل عدم المقيد، إصالة عدم القرينة وعدم المخصص وعدم المقيد. إذا أريد بهذا هذا جوابه واضح، أن إصالة عدم القرينة، إصالة عدم المقيد، عدم إنما يكون، إنما يجري فيما إذا كان المقيد المحتمل مقيدا منفصلا، أما إذا كان المقيد المحتمل مقيدا متصلا، المقيد المحتمل إذا كان مقيدا متصلا فلا يجري إصالة عدم القرينة وعدم المخصص والمقيد. لماذا؟ لأن إصالة عدم المقيد والمخصص مرجعه إلى إصالة الظهور. معنى إصالة عدم المقيد يعني إصالة العموم، قرأتم في الأصول إصالة عدم المقيد يعني حجية العموم، حجية الظهور في العموم، وحجية الظهور في الإطلاق، وحجية الظهور في الإطلاق فرع إحراز الظهور العمومي وإحراز الظهور الإطلاقي، والمخصص المقيد والمخصص أو المقيد المتصل يرفع أصل الظهور العمومي وأصل الظهور الإطلاقي، لا أنه يبقيه ويرفع حجيته. نعم، المخصص والمقيد المنفصل يرفع حجيته، فلو شك فيه فالعموم محرز على كل حال، الأصل حجيته، فبه ننفي المخصص والمقيد. وأما إذا كان المقيد المحتمل عبارة عن المقيد المتصل، الشرط كان شرطا، الشرط المدعى من قبل المالك والمحتمل كان شرطا متصلا، فالشرط المتصل يمنع من انعقاد ظهور في إطلاق الإذن لما يدعي المالك أنه لم يأذن فيه، فأي ظهور إطلاقي يتمسك به؟ الظهور الإطلاقي مشكوكون، فلا معنى للتمسك بإصالة الإطلاق حينئذ في العاقد، فإن إطلاق العاقد إنما ينعقد إن لم يكن قد شرط، أما مع الشرط لم ينعقد إطلاق، لا أنه انعقد وليس بحجة، لم ينعقد إطلاق، فالشك في أصل الظهور الإطلاقي، ولا معنى للتمسك بإصالة الإطلاق والعموم وإصالة العموم مع الشك فيهما. إذن فلا يجري هنا هذا الاستصحاب، لا يكون جاريا، هذا الأصل لا يكون جاريا، لا بصيغة الاستصحاب الشرعي ولا بصيغة إصالة عدم القيد عدم الشرط، بمعنى إصالة الإطلاق في عموم العقد والعموم في العقد، فإن الإطلاق موضوعه مشكوك ومع الشك في موضوع، لأن المقيد والشرط المدعى شرط متصل فلا يمكن التمسك به. هذا حاصل الإشكال الذي ينبغي، التقريب الفني لهذا الإشكال الذي ينبغي إراده على الماتن. إلا أن هذا الكلام يصح فيما إذا لم يكن، إذا كان الشرط مرجعه هنا إلى باب التقييد، إذا أرجعنا الشرط إلى التقييد كما هو كذلك في غالب الشروط في العقود الإذنية التي ترجع إلى كيفية تصرف المالك، تصرف العامل في رأس المال، فهذا الكلام صحيح لا غبار عليه لا جواب عنه، فإنه هنا بماذا كما قلنا نتمسك باستصحاب العدم، بالاستصحاب فهو لا يحرز الظهور، إلا بنحو الأصل المطبي، لا يحرز أثر الظهور بنفس الظهور وإصالة الإطلاق، فهذا موضوعه مشكوك. لكن إذا كان الشرط، إذا لم يكن الشرط مرجعه إلى التقييد لإذن العقد الإذني، فإننا قلنا في بحث سابق أن الشروط على قسمين في باب العقود الإذنية بخلاف العقود العهدية. في العقود العهدية الشروط ليست مقيدات، بل الشروط التزامات مستقلة في ضمن الالتزام العقدي. فحينما يبيعه الدار ويشترط عليه أن يخيط له ثوبه، هذا الشرط التزام مستقل في ضمن الالتزام، ولا يرجع إلى التقييد في متعلق في العقد، لا في متعلقه ولا في نفسه، وإلا يلزم التعليق الذي هو باطل. فحينئذ هناك تلك الشروط كلها من نحو نوع واحد، وهو عبارة عن الشروط التي هي التزامات في ضمن الالتزام العقدي، ولا ترجع إلى باب التقييد ولا التعليق. وأما الشروط في ضمن العقود الإذنية كالمضاربة ونحو ذلك، فهذه في باب المضاربة قلنا على قسمين، بعضها يمكن أن تكون تقييدا للإذن فتسميته بالشرط مسامحي، وإنما هو قيد كما في هذه الأمثلة التي ذكرها الماتين، يشترط عليه أن لا يشتري به غير الطعام، هذا مرجعه إلى تقييد إذنه مثلا في أن تصرفه في رأس المال، في أن لا يتصرف إلا بهذا النحو، بأن يشتري منه به الطعام، لا القماش، لا الأرض، لا السكن، لا المسكن ونحو ذلك. وقد يكون الشرط غير راجع إلى الجانب الإذني لعقد المضاربة، بل راجع إلى الجانب الالتزامي الذي هو في ضمن عقد المضاربة. وبه خرجنا مضمون بعض الروايات التي كانت ترد دلت على أنه مع المخالفة الربح بينهما ويكون ضامنا. إذا كان الشرط راجعا إلى الجانب الالتزامي، كما إذا اشترط عليه بعض الشروط ظاهره أيضا الرجوع إلى الجانب الالتزامي إلى الجانب العقدي، يعني التزام في ضمن عقد المضاربة ولو بلحاظ جنبته الالتزامية، من قبيل ما إذا اشترط عليه أن يزور له مثلا زيارة عاشوراء أو زيارة عرفة، أعطاه هذا المال لكي يعمله في المضاربة مضاربة، يشتري به مثلا شيئا مضاربة، واشترط عليه بأن يقوم له بعمل آخر أجنبي عن التصرف في رأس المال، مثل هذا الشرط قلنا فيما سبق ليس ظاهرا في أنه تقييد لإذنه في التصرف، إذ غير مربوط بالمال ورأس المال، وإنما هذا إذا كان شرطا فهو التزام من قبل المالك على العامل، من قبل العامل للمالك، بأنه في قبال أن التزم له المالك بأن يعطي له نصف الربح لو كان ربحون، ذاك الالتزام في ضمنه هذا الالتزام أنه أن يزور له في يوم عرفة، فلو لم يزر عنه يكون للمالك حق الفسخ لالتزامه في أن يكون له نصف الربح وإعطائه الأجرة الذي قد يكون أقل من نصف الربح. هكذا رتبنا هذا الأثر هناك. مثل هذه الشروط أيضا ادعائها يكون على خلاف الأصل، يعني الأصل فيها عدم مثل هذه الشروط، لأن هذه الشروط التزامات زائدة على الالتزام أو العقد المنشأ بينهما، فيكون مقتضى الأصل عدمها أيضا، إلا أن هذا أيضا خارج عن منظور الماتين، فإن منظور الماتين كما هو ظاهر الأمثلة التي يمثل بها إنما هو الشروط من السنخ الأول التي ترجع بحسب الحقيقة إلى تقييد الإذن. فعل بناء على هذا يكون حينئذ الإشكال مسجلا على الماتن، إلا أن يدعى بأن هناك ظهور نوعي عام غلبة عامة في أن مثل هذه الشروط لا تكون موجودة في عقد المضاربة، لو ادعي مثل ذلك كما لو كان عرف المضاربة بهذا النحو في السوق أنه لا يكون هناك اشتراط معين على العامل، العامل يأتي ويأخذ المال من المالك كما في لعله في المضاربات مع البنوك، أما ممن يشتري ممن لا يشتري لا يوجد شيء ظهور العرفي في أنه من هذه الناحية الخيار بيد العامل، ولو كان منشأ هذا الظهور الغلبة الخارجية، وكانت هذه الغلبة بنحو بحيث يكون مثلا حجة. إذا كان هكذا حينئذ هذا يكون هو ظهور أو شك، أو أوجد ظهورا حاليا في حال العاقد، حال المتعاقدين في حين العقد، بحيث صار ظهورا حاليا في أنه مثلا يريد يمشي حسب الوضع السوقي. إذا كان شيء من هذا القبيل، إذا أمكن إثبات غلبة من هذا القبيل وحجية مثل هذه الغلبة، فيتم كلام السيد الماتن، وإلا فالإشكال مسجل في هذا النحو من الشروط التي ترجع إلى تقييد الإذن، مرجعه بحسب الحقيقة إلى أن المتيقن الإذن فيما يدعيه المالك. الأزيد من ذلك لا يوجد إحراز الإذن لا بالاستصحاب لأنه مثبت، ولا بالظهور لأنه شك في موضوعه، بإطلاق الظهور الإطلاقي في العقد لأنه شك في موضوعه، فيكون الإشكال في مثل هذه الموارد مسجلا. إلا أن في تقريرات بعض الأعلام بعد أن بين الإشكال هنا ألحق به موارد الوقف، قال مما هذا لا ينحصر بالمقام، يثبت في تمام الموارد الأخرى. فمثلا في مثل الوقف، فيما إذا شك أن الوقف هل وقف على طلبة المدرسة مثلا التوضئ بالماء بحوض المدرسة، لو شك هذا المسألة التي محل ابتلاء الطلبة، لو شك في أن الواقف هل وقف منافع الماء والمدرسة الموقوفة، وقفها على خصوص الطلاب المدرسة الساكنين فيها مثلا، أو على مطلق الطلبة، أو مثلا في المياه المجعولة في المساجد مثلا، هل هي موقوفة لمن يتوضأ بها ويصلي في ذلك المسجد، أو حتى إذا كان مستطرقا يتوضأ هنا ولو يريد أن يصلي في مسجد آخر. هنا يشك في أن الواقف ماذا كان من قصده، هل الوقف الخاص أو الوقف العام. يقول هذا العلم أنه من هذه المسألة يظهر تلك المسألة، أن الأصل هنا عدم الإذن من قبل الواقف لمن لا يدخل في القدر المتيقن وهو طالب المدرسة، أو مثلا من يصلي في داخل ذاك المسجد، فمن لا يريد أن يصلي أو لا يصلي، أو من ليس ساكنا لتلك المدرسة لا يجوز له أن يتوضأ، لأن الأصل عدم الوقف العام، أو الأصل عدم إذن الواقف لمثله. المتيقن إذن الواقف لمن يصلي في المسجد، المتيقن إذن الواقف لمن يكون ساكنا في تلك المدرسة، أما هذا الإنسان الآخر يشك في شمول الإذن له والوقف له وعدم شموله، والمتيقن غير هذا، فلا يمكن التمسك لا باستصحاب عدم القيد، لأن استصحاب عدم التقييد بالساكن لا يثبت أثر الإطلاق، ولا بالظهور لأن الشك في أصل الظهور، وأن الوقف كيف كان، هل كان بهذا النحو كان بذاك النحو. هذا الإلحاق محل إشكال وتأمل ذكرناه في أبحاث متعددة مكررا لعله ذكرناه. والقياس إلحاق غير صحيح، لأن القياس مع الفارق في مورد الوقف لا يتم هذا الكلام، هذا الكلام يتم في المضاربة لكن لا يتم في الوقف، لأن الواقف في باب الوقف، الوقف إخراج للملك عن ملك الواقف وإدخال في ملك الموقوف عليه، أو تحرير على كلام المتيقن أن الوقف خروج فيه، يخرج المال عن ملك الواقف. وقد قلنا أن المال الذي خرج عن ملك شخص وتردد أمره في أنه قد دخل في ملك عنوان عام يشمل الإنسان، أو ملك عنوان خاص لا يشمل الإنسان، هنا حكم هذا المال مقتضى الأصل العملي فيه جواز التصرف لا حرمة التصرف، لأن الحرمة لأن الحرام التصرف في مال الغير، وليس الحرام التصرف في ما لا يكون مالا للإنسان. موضوع الحرمة وجودي وموضوع الحلية عدمي، لا أن موضوع الحلية وجودي وموضوع الحرمة عدمي. لو كان موضوع الحلية وجوديا أي لا يجوز للإنسان أن يتصرف في مال إلا مال نفسه، هذا معناه موضوع الحلية وجودي وموضوع الحرمة عدمي، فكل مال يحرز أنه له ولو بالوقف ولو للعنوان الذي يشمله فإن هذا أيضا له ولو بالعنوان يجوز له التصرف له، وكل ما لا يحرز أنه له فيبقى في لا يجوز التصرف في مال إلا مال نفسه. لكن الرواية ليست هكذا، الرواية أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، يعني موضوع الحرمة من ناحية الغير ملك الغير وجودي، إحراز أن هذا المال للغير. فكل مال، ولهذا في المباحات يجوز التصرف مع أنه ليس مال الغير، مضافا إلى أن الدليل ظاهره هذا، الآثار الأخرى أيضا تقتضي ذلك، المباح الذي ليس مال الغير ولا مال الإنسان يجوز التصرف فيها. إذن فموضوع الحرمة وجودي من هذه الناحية، من ناحية الإذن إذا أحرز كونه مال الغير، من ناحية الإذن موضوع الحرمة عدمي. وإن شئتم قلتم موضوع الحرمة مركب من جزئين، جزء وجودي وجزء عدمي. الجزء الوجودي أن يكون مال الغير، الجزء العدمي أن لا يكون بإذنه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإذنه، هذا مقتضى تلك الصحيحة، تلك الرواية المعتبرة. فمال الغير من دون إذنه حرام. حينئذ تارة يكون الشك في الجزء الثاني مع إحراز الجزء الأول، نحرز أن هذا المال للغير، لمالك شخصي أو لمالك كلي أنا لست موضوعا له، وأشك أن هذا المالك الشخصي أو ولي المالك الكلي يأذن لي أو لا يأذن، هنا الشك في الجزء الثاني، يكون مقتضى الأصل الحرمة، لأن هنا نحتاج إلى إحراز الإذن، وإن لو لم يحرز الإذن ولو أحرز عدمه ولو بالاستصحاب تم موضوع الحرمة، مال الغير ولم يأذن مالكه ترتبت الحرمة. وأما إذا كان الشك في الجزء الأول لا في الجزء الثاني، شك في أن هذا المال هل هو مال الغير أو ليس مال الغير، كما لو رأيت مالا شككت في أنه لي أو لغير، لعله لي ولعله للغير، أو مباح أو مملوك، هل هو مال الغير أو ليس مال الغير مباحا، كما لو رأيت مالا في الصحراء شككت أنه هل لشخص مالك أو هو مباح أو لي، هنا تنقلب النتيجة، هنا مقتضى الأصل عدم ملك الغير لهذا المال، وبهذا أنفي الجزء الأول للحرمة فتنتفي الحرمة. وأما الجواز فلا يحتاج إلى أكثر من نفي موضوع الحرمة، الجواز ليس موضوعه وجودي لكي يترتب عليه، كل ما ليس بحرامين ليس بموالا للغير يجوز التصرف كما قلنا، فيكون الاستصحاب نافيا لموضوع الحرمة الذي هو وجودي ومثبتا ومنقحا لموضوع الحلية الذي هو عدمي، هذه كبرى كلي. وعلى هذا الأساس يقبل هذا العلم في مثل المال المطروح في الصحراء المشكوك مالكه، يقبل أن هناك يجوز التصرف لأن الأصل عدم كونه مملوكا لأحد فيجوز التصرف فيه. لكن هنا مع الأسف غفل عن هذه النكتة وطبق قاعدة الحرمة، مع أنه مقامنا قياسا له على المضاربة، مع أنه لا يقاس على المضاربة بل يقاس على ذاك. لماذا؟ لأن الوقف خارج عن ملك مالكه، لو كان الوقف كالمضاربة المال فيه باقيا على ملك مالكه، في باب المضاربة رأس المال باقا على ملك المالك، وعقد المضاربة ليس تمليكا ولا إخراجا للمال عن ملك مالكه، بل إذنا وتوكيلا للعامل بأن يتصرف، فهنا الشك في الجواز وعدم الجواز من ناحية الجزء الثاني فقط مع إحراز الجزء الأول أنه مال للمالك محرز وجدانا حتى بعد التصرف وحين التصرف، وإنما الشك في أنه مأذون أو لا، قلنا أنه كلما كان الشك من ناحية الجزء الثاني فالأصل عدم الإذن إلا أن يثبت الإذن، لأن موضوع الحرمة من ناحية الجزء الثاني عدمي فهو مقتضى الأصل. لكن في باب الوقف المال يخرج بالوقف عن ملك مالكه، فالملك الأول الذي كان للمالك معلوم الانتقاض لا معنى لإجراء استصحابه، والشك في أنه الملكية التي تحققت بعد الوقف هل تحققت للعنوان الذي أنا أيضا أكون داخلا فيه، فيكون مالكا ولو بالعنوان، أو أن الواقف قد جعله وملكه للعنوان الذي الخاص الذي أنا لست مالكا فيكون مال الغير بالنسبة لي. لو كان الوقف اللي مطلق الطلبة أو مطلق المصلي فأنا المالك أيضا ولو بالعنوان، فيجوز لي التصرف باعتبار كوني مالكا. ولو كان الوقف للمصلي الخاص في المسجد أو للطلبة الخاص الساكن في المسجد الصنف الخاص من الطلبة في المدرسة فأنا لست مالكا. فيكون الشك في أنه هل هذا المال الذي هو ملك هل هو ملك لعنوان يشملني فأنا أيضا كالمالك أو مالك حقيقتان فيجوز لي التصرف، أو أن هذا المال أصبح بعد خروج ملكي عن ملكيته مالكه الفردي الشخصي الأول هذا المال صار ملكا لعنوان خاص أنا لست مالكا له، فحينئذ هنا لا يجري استصحاب كونه باقيا على ملك الغير، إذ لو أريد استصحاب ملك الأول هذا مقطوع الانتفاع، لو أريد استصحاب جامع ملك الغير كلي ملك الغير هذا من القسم الثالث من استصحاب الكلي، لأن في ضمن ذاك الفرد المتيقن الحدوث متيقن الانتقاض، في ضمن الفرد الآخر مشكوك الحدوث أنه منذ أن انتقض ذاك هل دخل في ملكي ولو بالعنوان أو دخل في ذاك العنوان الخاص، فمن استصحاب القسم الثالث الذي لا أجري. فالجاري هنا استصحاب عدم كونه ملكا للعنوان الخاص، أي عدم كونه ليس ملكا لي بالواقع يعني ملكا لغيري، يجري استصحاب عدم كونه مملوكا بملكية العنوان الخاص كالمال المطروح في الصحراء الذي يجري فيه استصحاب عدم كونه مملوكا لغيري حتى لا يجوز لي التصرف فيه، فيجري استصحاب عدم كونه مملوكا للعنوان الخاص ولا يعارض باستصحاب عدم كونه مملوكا للعنوان العام لما قلناه من أن إثبات المملوكية لي ليس شرطا في جواز التجويز التصرف، فإنه لا يكون جواز التصرف وحلية التصرف مشروط بأن يكون ملكا لي لكي يجري هذا الاستصحاب، فلا موضوع لهذا الاستصحاب الثاني. جواز التصرف عبارة عن جواز موضوعه عبارة عن جواز التصرف في كل مال ليس ملكا لغيري، مو في كل مال يكون ملكا لي ولو بالعنوان، كل مال ليس ملكا لغيري، واستصحاب عدم كونه ملكا للخاص ينقح لي أن هذا ليس ملكا لغيري أو ليس ملكا للعنوان لمالك خاص. إذن فيكون بهذا الاستصحاب فيكون الجاري فيما ألحقه بالعكس، يكون الجاري في استصحاب عدم كونه ملكا للعنوان الخاص فيجوز التصرف حينئذ مقتضى الصناعة جواز التصرف. ولا أدري كيف أنه هنا ألحقه في بحث آخر في بحث الخمس، لعله كان هناك بحث مشابه التفت هناك إلى أن هذا الاستصحاب لا يجري، وإنما حاول أن يحكم بحرمة التصرف في مثل هذه الموارد موارد الوقف ببيان آخر بأصل عقلائي لا باستصحاب تعبدي شرعي، وهو أن الأصل العقلائي في كل مال لا يحتمل كونه مباحاً، الأصل مباحا أوليا الأصل العقلائي حرمته إلا أن يثبت مثلا انتقاله إلى الإنسان أو إذن مالكه فيه، فجعل هذا مقتضى أصل عقلائي ممضى شرعا الشارع مثلا أمضاه، ونحن هناك أيضا علقنا أن هذا الأصل العقلائي لا يكون له أساس ومدرك وقف انتفاع أيضا تمليك لا يوجد وقف انتفاعي. خب هذا في كتاب الوقف إن شاء الله تدرسونه أو درستموه أنه ماكو وقف ليس فيه خروج عن الملك، كل وقف فيه خروج ذاك حبس وعمرة وسكنة، وإلا كل وقف فيه إخراج عن ملك الواقف. هذا بعد بحثه في محله الحمد لله. نعم.